السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك أختي المشاهدة، أهلا وسهلا بك أخي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجنا همسات. همستنا اليوم تبدأ بقصة جرت في جلسة نسوية. كانت السيدة رتيبة تجلس في الوسط، تمسك بيدها فنجان القهوة وهو فارغ، تقلبه بين يديها وقد تجمعت النسوة حولها. قالت السيدة رتيبة لأم مازن صاحبة الفنجان: شايفة هدول النقط يلي هون؟ أجابت أم مازن: إيه شايفتن؟ قالت السيدة رتيبة: مسكينة يا بنتي، بدك تزرفي دموع كتير على حدا غالي بده يروح من بين إيديكي بعد 3 إشارات. صاحت أم مازن برعب: ولي صار قلبي بين رجلي، دخيلك شوفيني، مين هالغالي اللي بده يروح من بين إيدي وأيمتى؟ حملقت السيدة رتيبة بفنجان القهوة ثم قالت: مو مبين يا بنتي؟ ثم شهقت شهقة وقالت: شايفة هالسواد المتجمع هون؟ قالت أم مازن بصوت مرتجف: إيه شايفته. أردفت السيدة: هذا معناه أنه في متاعب كبيرة حتواجهك. بس كادت أم مازن تصاب بالسكتة القلبية لولا أن تداركت السيدة رتيبة الأمر وقالت: بس لا تخافي، غيمة وبتزول. قالت أم مازن وهي تحاول مغالبة الدموع التي كادت تترقرق في عينيها: شو غيمة ما غيمة، دخيلك يا ست رتيبة، والله مالي لقيانة ولا مصيبة. علقت إحدى السيدات بقولها: شدي حيلك يا أم مازن، الدنيا كلها متاعب وأشواك. أردفت أخرى: وكلنا مصيرنا للتراب. رجعت أم مازن إلى بيتها حزينة مضطربة مكتئبة، جلست تضرب أخماسا بأسداس وتخمن: من هو الحبيب الغالي الذي ستفقده؟ هل هو ابنها، أبوها، زوجها؟ الله أعلم. مسكينة أم مازن، كان ناقصها فوق همها هم. همستنا الثانية عن أم نبيل. زرتها في بيتها لأول مرة، لفت نظري مجسم صغير على شكل كف بشري وبمنتصفه عين زرقاء، كان معلقا فوق باب المنزل الخارجي. دخلت المنزل ففوجئت بوجود الكف ذي العين الزرقاء فوق جميع الأبواب. تملكني الفضول لمعرفة السبب ولكني آثرت التريث. بعد قليل بدأت صاحبة المنزل تفرك يدا بأخرى وهي تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لقد نسيت ابنتي حرزها. سألتها: ما معنى حرزها؟ فأخرجت لي خرزة زرقاء معلقة بسنسال ذهبي، وأردفت تقول: هذه الخرزة الزرقاء ترد العين عنها، كلما خلعتها ابنتي أصابتها العين. وتابعت بحرقة: مسكينة، أبصر شو بده يصر لها اليوم. أمسكت أم نبيل بالموبايل وبدأت تتصل بابنتها والتوتر باد على وجهها. كان الموبايل مغلقا فابنتها في المحاضرة ولن يجدي الاتصال معها شيئا. لبست أم نبيل ثيابها على عجل وقالت: العين حق، وبنتي معيونة كتير، دخيلك لا تواخذيني، رايحة ودي لها الخرزة مشان تحميها من العين. خرجت أم نبيل من المنزل وتركتني مع أختها والشغالة أنتظرها ريثما تعود. حدثتني أخت أم نبيل عن العين التي تصيبهم من الحساد والمبغضين، ثم أشارت إلى الكف المعلق فوق الباب وقالت: لذلك نحن نكثر من وضع هذا الكف الذي تتوسطه العين الزرقاء ليكف عنا أعين الحساد. القصة الثالثة تتحدث عن سائق تاكسي يعمل على خط بيروت دمشق اسمه أبو نديم. نزل أبو نديم من منزله مسرعا، نظر في ساعته وتمتم: تأخرت نصف ساعة عن الموعد. قبل أن يفتح باب سيارته دار إلى خلف السيارة ثم نظر تحت لوحة الأرقام وزمجر بغضب: هؤلاء الولاد الملاعين، ما كانوا يحلوا عن السيارة، كل يوم بيأخذوا فردة البوط، أنا بورجيهم. صعد أبو نديم إلى منزله بسرعة، نادى على أم نديم. أسرعت أم نديم تلبي طلبات زوجها. قال أبو نديم بغضب: أعطيني فردة بوط صغيرة. صاحت أم نديم: منين بدي جيب لك فردة بوط؟ إيه ما خليت بوط لابننا سامر إلا وأخذته، ما بقي له إلا بوط واحد. قال مستعجلاً: أعطيني إياه وبجيب لك غيره. أجابت بضيق: إيه بس هذا حقه غالي، وبعدين أنا اليوم بدي أخذه على الدكتور. قاطعها بغيظ: ما بعرف، دبري حالك اليوم، بدك إلغي موعد الدكتور، بدك احمليه لعند الدكتور، المهم أعطيني فردة البوط، ولا بدك يعني العين تطرقني اليوم وما أرجع لك ساغ سليم. دخلت أم نديم غرفة ابنها الصغير ذي السنتين وحملت فردة الحذاء وهي تبربر وتغلي من الغيظ، أعطته إياها مهددة: هي آخر فردة بخليك تاخذها. أجابها مطمئنا: اطمني يا ستي، ما عاد خلي هالملاعين يضحكوا علي، كل يوم رح فك المساء وعلق الصبح، شو رأيك؟ أجابت: إيه منيح، فكرة معقولة. خرج أبو نديم وهو يرجو أن يدرك زبائنه رغم تأخره ساعة عن الموعد.
هو رأيك بقراءة الكف والفنجان؟
صراحة يعني هذا تنجيم وهذا من السحر يعتبر من كذا، يعني كذب المنجمون ولو صدقوا.
خرافة، لأنه رب العالمين إذا بده يعطي علم الغيب لحدا كان الأولى فيه الرسل والأنبياء صلى الله عليه وسلم. عرفت كيف؟
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى ساحرا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما نزل على محمد، وإن لم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما.
ما بأمن فيها أبدا.
هي قراءة الكف والفنجان هي عادة يعني بموضوع العائلات أحيانا بيتسلوا فيها تسلاية، لكن أنا ما بعتقد فيها شخصيا.
هل تعتقد أن للأبراج تأثيرا في حياتك؟ ولماذا؟
هو الأبراج بشكل عام هو علم موجود، ولكن أنا ما ممكن أعتمد عليها بحياتي، يعني في ناس معتمد عليها بالجرائد وبتقراها كل يوم.
لا، أنا ممكن أقتنع بالأبراج من ناحية الصفات، لأنه في دراسة علمية عرفت كيف عن مواليد كل 3 أشهر اللي هو كل برج. أما من ناحية إنه توقعات شو ممكن يصير، شو مدى توافقي مع شريك آخر عن طريق برج تاني، طبعاً خرافة.
قطعاً إنه الأبراج ما لها تأثير بحياتي.
وأنا بأمن فيك كعلم.
ما بأمن بالأبراج.
العين حق، ما معنى هذا الكلام؟ وماذا تفعل لحماية نفسك من العين؟
هي العين حق، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال عنها هذا الكلام، وبحمي نفسي أنا بتلاوات آيات الكتاب المبين.
ما بقرأ وما بعمل شيء، ما بمن غير بالله، الله الحامي وكل شيء.
بالنسبة لموضوع العين، هو القرآن هو اللي بيحميك من العين، سورة الفلق، سورة الكذا. العين طبعا إن العين تأخذ حقها من الحجر.
يعني دائما واحد يتعوذ من الشيطان ويقرأ آيات قرآنية، دائما يؤمن بالله.
نعم، العين حق وهذا ثابت، يعني ثابت شرعا وثابت واقعا، لأن الرسول القرآن الكريم رب العالمين يقول: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. بأبصارهم أي بعيونهم، والعين حق، ولو كان شيء سابق القدر لكان العين.
قراءة القرآن.
تحدثنا عن التنجيم والمنجمين في الحلقة السابقة، رأينا كيف أن البلاء بهما يعم الغرب أكثر من الشرق، ولكن ينبغي أن لا يكون هذا مطمئنا، لأن النسبة في الشرق آخذة بالازدياد بشكل مرعب. بات المنجمون يجدون على بعض القنوات الفضائية مكانا مناسبا لترويج كذبهم ودجلهم، بالإضافة إلى بعض المكتبات المتخصصة بنشر الكتب التي تحمل أمثال هذه الترهات. المشكلة أن هؤلاء المنجمين يدعون أنهم علماء لديهم سعة كبيرة واطلاع بعلم النجوم وعلاقتها بما سيجري للإنسان في المستقبل، يطلبون من السائل أن يذكر لهم تاريخ ميلاده، وبناء على عمليات حسابية مزعومة يعودون فيها إلى وضع النجوم في السماء عند ميلاد هذا السائل، فإنهم يستطيعون أن يخبروه بما سيكون في المستقبل. ويجد هؤلاء المنجمون آذانا صاغية عند السذج الذين يصدقونهم، ويبنون قرارات حياتهم على نصائح هؤلاء المنجمين، هذا في بيعه وذاك في شرائه وهذا في زواجه. وهناك نوع آخر من التنجيم يعتمد على الأبراج الفلكية التي تدور حول الشمس، يسمى كل برج فيها بما يشبه شكله، هذا يشبه شكل الدلو فيسمى برج الدلو، وذاك يشبه شكل الأسد فيسمى برج الأسد، وهكذا دوالي. موضوع وجود الأبراج هو حقيقة علمية أكد القرآن الكريم على وجودها حين قال: والسماء ذات البروج. كنت مرة أتحدث بهذا أمام أحد الأشخاص فأعجبه الحديث فقاطعني قائلا: لماذا ينكر علينا العلماء والمشايخ أن نؤمن بالأبراج إذن؟ أجبته: الإيمان بوجود الأبراج الفلكية شيء، والإيمان بأن لهذه الأبراج تأثيراً في حياة الإنسان شيء آخر. لم يفهم السائل ماذا عنيت، فتبعت: الذي يحرم علينا الإيمان به هو أن يكون لهذه الأبراج تأثير على حياة البشر، وادعاء معرفة ما سيجري معهم في المستقبل بناء على معرفة تاريخ ميلادهم وربطه بالأبراج. رأينا في قصة أبي سليم التاجر التي رويناها في الحلقة الماضية كيف لا يقدم على عمل حتى يقرأ الأبراج التي يقوم المنجم يوميا بتنبؤ ما سيجري مع أصحابها، فإن قرأ أن برجه اليوم يتناسب مع صفقة تجارية أقدم، وإن أخبره المنجمون بأن هنالك خسارة أحجم عن الإقدام على تلك الصفقة. أعرف شاباً كلما تقدم لخطبة فتاة كان يحمل بيده كتاب الأبراج، يعلق اختياره للفتاة وموافقته عليها على ما يقوله المنجمون في مواصفات صاحبة البرج. أما النوع الآخر من التنجيم فهو ضرب المندل والفال والفنجان والكف. في القصة التي بدأنا بها حلقتنا رأينا كيف ادعت المنجمة الست رتيبة معرفة الغيب من خلال تحديقها في فنجان القهوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن التنجيم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر. والحقيقة أن التنجيم يجتمع مع الكهانة من حيث محاولة كل منهما التنبؤ بالغيب ويختلف معه بالاسم. معرفة الغيب هو أمر يختص بالله تعالى، وكل من يحاول ادعاء ذلك هو كاذب لا محالة. يقول تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ربما يصيب المنجم في كلامه مرة ومرات، ولكنه يخطئ آلاف المرات، لأنه يعتمد على الحدس والتخمين، ولذلك قيل: كذب المنجمون ولو صدقوا. إحدى المنجمات المشهورات في الغرب بيتا شوب تفضح حقيقة المنجمين حين تقول: إنني أعلم عددا كبيرا من الناس يتمتعون بقراءة طالعهم كل صباح، يمدهم ذلك بمصدر للتسلية البريئة، ولكن ذلك في رأيي لا يعدو أن يكون نوعا من الهراء والهذيان. إنه لمضحك أن نقول لإنسان ولد في برج الجوزاء سوف تقوم بعقد صفقة رابحة في يوم معين، عندها لأنه يجب علينا عندها أن نقول أن نسبة 1/12 من سكان الكرة الأرضية ولدوا في برج الجوزاء، ومن غير المعقول أن يقوم كل هذا العدد الهائل من البشر يعني 500 مليون إنسان بعقد صفقات مربحة في يوم معين. حقا كذب المنجمون ولو صدقوا. أما القصتان الثانية والثالثة اللتان ذكرتهما في بداية الحلقة، فهما تتحدثان عن عين الحاسد والوقاية منها. أم نبيل وأبو نديم اتخذوا تمائم يعلقونها للوقاية من العين. أم نبيل علقت الكف الذي تتوسطه العين الزرقاء فوق جميع أبواب منزلها، وعلقت على صدر ابنتها خرزة زرقاء لترد العين عن بيتها وعن ابنتها. أبو نديم علق فردة حذاء على سيارته ليرد العين عنها، فهل هذا يجوز؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فقد أشرك. التميمة هي أن يعلق الشخص على نفسه وشيئا ما ليتقي به عين الحاسد. هنالك من يعلق فردة حذاء أو حذاء حصان، حدوة حصان أو رسمة عين أو ودعة صدفة أو حجابا فيه طلاسم وأرقام وحروف غير مقروءة وما إلى ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يسمي هذا إشراكا بالله تعالى. المراد هنا بالشرك الشرك الأصغر الذي لا يخرج صاحبه عن الإيمان، ولكنه يعتبر من الكبائر، لأن ما يصيب الإنسان من خير أو شر بيد الله تعالى. لا يمكن لخرزة زرقاء أو حمراء أو خضراء أو فردة حذاء أو غير ذلك أن يمنع عنه قضاء الله تعالى وقدره. سمعني مرة أحد الأشخاص أتحدث عن التمائم فسألني: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابقا القدر لسبقته العين؟ أجبته: نعم هذا صحيح، العين حق، وعين الحاسد تصيب المحسود بالأذى بإرادة الله وقدرته. قطعني قائلا: إذا لماذا لا يجوز لنا أن نعلق التمائم؟ قلت: الإقرار بوجود ضرر وأذى من عين الحاسد لا يكون علاجه بالتمائم، لأنها لا تغني من قدر الله شيئا، بل لقد دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على علاج شرعي لهذا. سر السائل وقال بلهفة: هاتي علمينا العلاج. يرى في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأسماء بنت عميس زوجة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة، أين حيلة؟ أتصيبهم الحاجة؟ يصيبهم الفقر؟ فقالت أسماء: لا والله، ولكن العين تسرع إليهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ارقيهم. إذن العلاج بالرقية. الرقية هي تعويذ من يرقى، أي حمايته عن طريق الاستعانة والالتجاء إلى الله تعالى. لم أكمل حديثي حتى قاطعني ذلك السائل وقائلا: ولكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الرقى، وقال في صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب: لا يرقون ولا يسترقون. ابتسمت وقلت له: هذا صحيح، ولكن الحديث الشريف يتحدث عن الرقى التي كانت معروفة في الجاهلية، وهي التعويذات التي تحتوي على الشرك والاستعاذة بالجن والشياطين وسؤال غير الله تعالى وما لا يفهم من الكلام. أما الرقية الشرعية فقد أقرها النبي صلى الله عليه وسلم كما رأينا في قوله لأسماء: ارقيهم. وقد رقى جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورقى أيضا النبي عليه الصلاة والسلام نفسه، ورقى غيره، وأذن للصحابة بالرقية. والرقية الشرعية التي سنذكر أمثلة منها، وأقترح على مشاهدي الكرام أن يحضروا ورقة وقلما ليكتبوا بعض مما اخترته لهم من هذه الرقى. هذه الرقية لا تنافي ما يقدره الله تعالى، بل هي كالدواء من قدر الله تعالى، والمؤمن الفقيه هو الذي يدفع الأقدار بالأقدار، فيدفع قدر الجوع بتناول الغذاء، وقدر العطش بشرب الماء، وقدر المرض بالدواء، وقدر العين بالرقية. الحقيقة أن الرقى الشرعية لم تشرع فقط للحماية من العين، بل هي أيضا تحمي الإنسان من كل ما قد يصيبه من أذى، وهي كذلك رقية تعالج الكثير مما قد يمس الإنسان من أذى سحر أو عين أو ما شابه ذلك. من أنواع الرقى الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم رقية المعوذتين، أي سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وفاتحة الكتاب وآية الكرسي. أعيد، من أنواع الرقى الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم رقية المعوذتين وفاتحة الكتاب وآية الكرسي. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، أي نفخ عليه. منها أيضا رقية جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام عندما سأله: يا محمد اشتكيت أي أمرضت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس وعين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك. أعيد الدعاء: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس وعين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم صحابته كلمات يقولونها عند النوم تقيهم من الفزع والخوف: بسم الله، أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. كان عبد الله بن عمرو بن العاص يعلم هذه الرقية الأخيرة من بلغ من ولده، ومن كان منهم صغيرا لا يعقل أن يحفظها كتبها له وعلقها في عنقه. هذا ما نسميه اليوم بالحجاب الشرعي، أي ورقة يكتب فيها هذا الدعاء أو أي شيء من آيات القرآن أو الرقى الشرعية. الواقع أن العلماء اختلفوا في حكم هذه المكتوبات التي تعلق في صدر الإنسان وخاصة الصغار، فذهب بعضهم إلى جوازها وبعضهم إلى كراهتها، خوفا من أن تكون من التمائم المنهي عنها. والحق أنها تختلف عن التمائم المنهي عنها، لأنها رقى شرعية، لذلك نقول أنها يجوز أن يفعل الوالدان ذلك لأولادهم. الأفضل في الرقى الشرعية أن تكون بالقرآن الكريم أو بالصيغ المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام التي ذكرناها. ويجوز للإنسان أن يرقي نفسه ويرقي غيره أيضا بأدعية ليست من القرآن أو من السنة، بشرط أن يكون فيها التجاء إلى الله تعالى بطلب الحماية وطلب الشفاء. من الرقى المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام في حال المرض أن يضع الإنسان يده على موضع الألم ويقول: بسم الله ثلاثا، أي ثلاث مرات: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، بسم الله، ثم يقول سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. ومنها أن يمسح بيمينه على ما يشتكي ثم يقول، أي على موضع الألم، ثم يقول: أذهب البأس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. سألني ذلك السائل: كيف نستطيع أن نميز بين الرقى المحرمة والرقى المباحة؟ أجبته: هناك شروط للرقية الشرعية المباحة. أولا، أن تكون الرقية بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته. ثانيا، أن تكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غير العربية. ثالثا، أن يعتقد المرء أن الرقية لا تؤثر بذاتها ولا بكاتبها ولا بقارئها، بل بتقدير الله ومشيئته. قال لي ذلك السائل: أعرف أناسا يكتبون الرقى الشرعية على ورقة ثم يضعون هذه الرقية في الماء ويشربون ذلك الماء، فهل ذلك جائز؟ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية جواز ذلك، وبين أن بعض الصحابة والتابعين كانوا يفعلونه. بقي علينا أمران هامان قبل أن ننهي حلقتنا. الأول من هذين الأمرين، بالإضافة إلى تلك الرقى التي تقي من العين، على المرء أن يقول إذا أعجبه شيء اللهم بارك عليه أو علي، يبارك على نفسه، أو يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فإن ذلك يدفع عين العائن وأذاها. إذا قولوا بارك الله أو ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أعود فأقول يقي من العين إذن بإذن الله تعالى أمران: الرقى الشرعية وقول بارك الله أو ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أما الأمر الثاني فهو ما يحصل أحيانا من إصابة الشخص بالعين بسبب عدم تحصين نفسه بتلك الرقى الشرعية، فماذا يفعل؟ يروى في هذا أن رجلا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يدعى عامر بن ربيعة حسد سهل بن حنيف على بياض جسده عندما رآه يغتسل، فمرض سهل لساعته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: علام يقتل أحدكم أخاه؟ ألا باركت، أي ألا قلت بارك الله؟ ثم أمر الحاسد أن يغتسل، وأخذ ماء غسله، ماء الذي اغتسل به، فصبه على المحسود، فشفي المحسود بإذن الله تعالى. انتهت حلقتنا لهذا اليوم، استمتعنا بصحبتكم، نأمل أن تكونوا استمتعتم بصحبتنا أيضا. ننتظر مقترحاتكم وآراءكم على بريدنا الإلكتروني همسات@الرسالة.net. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.